أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
البحث يقع في الموقف الثالث من المواقف الثلاثة التي وعدنا بالتعرض لها في بحث اقتضاء النهي للفساد، وهو المعقود للنهي عن المعاملة. ولا بد توطئة وقبل الدخول في مقامي البحث أن نقول بأن المراد من النهي في المقام، كما ربما أسلفنا في الموقف الأول في بحث المقدمات، هو النهي المولوي التحريمي. وهو لا يشمل قطعا النهي الإرشادي، إذ لا يخفى أن النهي الذي يكون إرشادا إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية أو عدم ترتب الآثار المرجوة من المعاملة، إذا استظهرنا منه الإرشاد، أقول لا يخفى أن النهي حيث يكون إرشاديان يدل على أن الكل عدم عند عدم جزئه. أو شرطه أو طرو مانعه حصوله أو عند انتفاء تمام آثاره مثلا. وعليه تحمل أكثر النواهي الواردة في أبواب المعاملات، خصوصا المعاملات بالمعنى الأخص. المعاملة بالمعنى الأخص هي التي تحتاج إلى طرفين، العقود يعني والإيقاعات أيضا تشمل. في مقابل المعاملات في مقابل العبادات هي التي يقال لها بالمعنى الأعم، بيشمل الوصية، بيشمل الإبراء، بيشمل كل هذه. وإذا راجعتم ذاكرتكم الآن لا أقل موارد النهي التي مرت معكم في المكاسب، فهي في الغالب إرشادات مثل لا تبع ما ليس عندك أو لا تبع المعدوم مثلا. أو لا تأكل المال الكذائي كنتيجة للعقد، نهي عن أكل الثمن أو المثمن، وهكذا. فإن مثل هذا خارج عن نطاق البحث ولا ينبغي البحث فيه. نعم يا إخواني، النهي عن الآثار، انتبهوا لي لهالنقطة، النهي عن الآثار قد لا يكون نهيا إرشاديا، إذ قد يكون نهيا مولويا. كما في الموارد التي جعل الثمن فيها سحتا، يعني مرة النهي يكون فقط عن أكل الثمن بعنوان أنه الثمن، وهذا ظاهر في الإرشاد إلى عدم تملكك المال على وجه الثمنية. وإلا فإذا علم برضا المتعامل معك وأنه يبيحه لك مالكيا، فلا يكون النهي عن أكله حينئذ، بل يجوز لك أن تأكله. فإذا شخص تعامل معك مثلا بالبيع والشراء وما بيعني له الصح عند الشارع، وعلمت أنه يرضى بأكل الثمن ولو كان البيع باطل عند الشارع، فهي إباحة مالكية تشمل حتى حالات البطلان الشرعي، أو بعبارة أخرى هو يحلل لك أكل المال بمقتضى صحة العقد عرفا أو بنظره، ولو لم تكن صحيحة عند الشارع، ولو لم يمضي الشارع. في مثل هذه الحالة يكون النهي نهي شو؟ إرشاد. لما بيقول لا تأكل الثمن، أي بعنوان كوني ثمن لا تأكله. بينما إذا نهاك عن أكل الثمن وعبر عنه بأنه السحت، فأكله حرام حتى لو رضي المالك مالكيا بالأكل،
يخرج عن عنوان السحت
لأنه يأخذه سحتا، مثل ثمن الخمر مثلا. وهذا المعنى يفرق فيه المحققون في محله. فهنا النهي عن الآثار بيكون، لكن لأجل القرينة، لأجل التعبير بالسحت، يكون النهي نهيا مولويا بلا إشكال ولا ريب. أقول من هنا يدخل النهي عن الآثار في محل البحث، إذ قد يتصور في بعض الحالات نهيا مولويا. هذا على مستوى كلمة النهي. أما على مستوى المعاملة، ما المقصود من أن النهي في المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ ف فهل يختص بالمعاملات بالمعنى الأخص يعني بالعقود البحث، وإن كان غالب طرحي في العقود والأمثلة من باب العقود، أم يشمل ما كان من الإيقاعات أيضا أو من التصرفات عموما مما ليس عباديا؟ لا إشكال ولا ريب في أن ملاك البحث يشمل الاثنين كما سوف يتضح، فإن النهي عن السبب تحريميا والملازمة بينه وبين فساد المسبب بناء على القول به، كما تتصور في باب العقود تتصور في باب الإيقاعات أيضا، فإننا نتصورها في باب الوصية، نتصورها في باب الطلاق، نتصورها في باب الظهار، ها وهكذا. وعليه فلا إشكال ولا ريب في أن البحث يشمل المعاملات بالمعنى الأعم، ثم لا يخفى أنه ما لا مجال لطرح البحث على مستوى النهي بالنسبة للنهي الكراهة لوضوح أن ما سيذكر من الأدلة على الملازمة بين النهي والفساد لا يشمل إلا ما كان من قبيل سد الأبواب والتحجير التشريعي مثلا أو الحرمان التشريعي عن المنهي عنه، وهو لا يشمل الكراهة جزما. ومن الوضوح بما كان أنه في باب المعاملات ما مطروح عنوان القربية والمقربية من المولى حتى نقول النهي المولى والكراهة مبعد فلا يمكن أن يكون مقربا، خير إن شاء الله فليكن مبعدا، انشغال في الدنيا، المعاملات كلها انشغال في الدنيا قد تكون لغايات دنيوية وقد تكون لغايات أخروية، ها مثل الكد على العيال، ها وعلى هذا الأساس فالنهي الكراهة خارج عن حيز البحث هنا وإن طرحناه في باب العبادة مقتصر. هذا ما يرتبط بالتوطئة. بعد ذلك يقع الكلام في المقام الأول من مقامي البحث، وهو ما تقتضيه القاعدة في باب النهي في المعاملات، فهل تقتضي الفساد في كل أقسامها أو لا تقتضيه فيها جميعا أو هناك تفصيل بين الأقسام؟ والمقام الثاني معقود لذكر ما ادعي من وجود الدليل أو الأدلة الخاصة من ربما من آيات أو روايات تدل على الصحة أو تدل على الفساد في باب النهي في المعاملة، فيكون النهي تعبديا حينئذ، يكون الفساد المستفاد تعبدي مش على مقتضى القاعدة بدليل خاص. أما الحديث في المقام الأول فنقول أيضا لا بد من توطئة لهذا المقام. إذ المتصور من النهي المولوي التحريمي بعد خلص صار هذا محل بحثنا على مستوى ما تعلق به يمكن أن ينقسم إلى أقسام تعرض لها المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه مفيدا بأن الحرمة في المقام قد تكون متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة. شو يعني؟ يعني صيغة العقد مثلا أو صيغة الإيقاع. وقد يكون متعلقا بمضمونها بما هو مسبب أي الملكية مثلا في باب البيع ملكية العين، في باب الإيجار ملكية المنفعة أو الانتفاع، بما هو فعل يتسبب به العاقد باختياره بالتسبيب إليه. فيكون النهي هنا عن المسبب بلحاظ مصدري أي بلحاظ انتسابه إلى فاعله. القسم الثالث وقد يكون النهي متعلقا بالمسبب بما هو فعل بالتسبب إليه مش بالتسبيب إليه. شو فرق هذا عن السابق يا أخوان؟ ظاهر العبارة لأول وهلة العلاقة بين التسبيب والتسبب هي من قبيل علاقة بين المصدر واسم المصدر، ها؟ مثل الإيجاد والوجود، ها؟ كما يقال. فهل هذا مراد المحقق الخراساني في المقام؟ أقول هذا المعنى بعيد غاية البعد، لا يحتمل. إذ لا يكون حينئذ مقابلا للتسبيب والنهي لابد وأن يرجع إلى فعل المكلف. من هنا حاول غير واحد من المحققين القول وهو قريب بأن مراد الماتن الذي عطف التسبب على التسبيب كي يكون قسما ثالثا. ويتصور فيه النهي المولوي التحريمي أن يكون مقصوده هو أن ذات السبب لا يكون منهيا عنه بما هو هو، وذات المسبب بما هو هو لا يكون منهيا عنه، لكن التسبب إلى المسبب بهذا السبب الخاص يكون منهيا عنه. شوفوا في مثل الظهار نهينا عن المظاهرة، النهي حقيقته عن السبب، عن أن يتلفظ الإنسان قاصدا المظاهرة، وإلا المسبب يحصل تلقائيا. النهي عما هو فعل المكلف في الحقيقة، هذا نهي تحريمي، وإن كان إذا ظاهر ترتب الآثار كما ثبت في محله قرآنيا وروائيا. فالنهي هنا عن المضمون بلحاظ التسبيب إليه بسببه الخاص، وهو لفظ الصيغة المقصودة المعنية كما في الظهار. أخرى لا، النهي يكون عن فعل اختياري في الحقيقة بتوسط عنوان، هذا العنوان بما هو هو ليس منهيا عنه، لكن التسبب إليه بسبب خاص منهي عنه، يكون منهيا عنه على تقدير التسبب إليه بسبب خاص. مثاله يا أخوان، المراهنة في حد نفسها ليست محرمة إذا لم تكن تعاوضية، لأنها تصير المال بالباطل. ها؟ نفس المراهنة هيك تغالب. التعاوض في حد نفسه جائز، بل كثير من أفراده في حد شرعي عليها. التسبب إلى التعاوض بالمراهنة جيد. فإذا كان مراد المحقق الخراساني من عبارته عندما عطف التسبب على التسبيب، أن لا أقول واضح جدا من كلامي أن مراده ذلك، إذا كان مراده هذا المعنى فهو يصلح في مقابل التسبيب يا إخواني، لكن حقيقته لا تخرج عن التسبيب، عن أن النهي عن المضمون بلحاظ التسبب تسبيبا، أي التعاوض بسبب خاص وهو المراهنة، مش مطلق أسبابه، مش مطلق الظهار، مش مثل الظهار. لنفترض أن الظهار يتحقق بعشر صيغ يا إخوان، النهي عن الظهار نهي عن المضمون بأي صيغة تنتحق، هذا بيصير فرق بينهما، لكن هذا ما بيجعله مقابله يا أخواني، لكن تصورناه بشكل مستقل. ذكر هذه الثلاثة، والقرينة على أن مراده ذلك هو ما قاله بعد ذلك، وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام. بدكم أكثر من هذا؟ توضيح صار، بس التسبب بهذا السبب بالخصوص إلى المسبب هو الذي أوجب النهي عن المسبب، فيكون فعلك الذي يفضي إلى المسبب منهيا عنه. جيد يا إخوان. وهنا قسم رابع لم يتعرض له المحقق الخراساني، وهو النهي التكليف التحريمي عن الآثار في مقابل النهي الإرشادي. مثال السحت اللي مثلت فيه في بداية عندما أدخلته في محل البحث. القسم الثالث ما تعقله المحقق الأصفهاني يأتي إن شاء الله. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.